إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى من الدروس التي نشرح فيها كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهو كتاب جمعه الحافظ رحمه الله، أو جمع أدلته من الأحاديث الصحيحة والحسان في الغالب، لأن هناك أحاديثا تطرق إليها الضعف، ولكن عذر الحافظ رحمه الله أنه لم يجد حديثا يغني عن هذا الحديث في ذلك الباب، ويكون المعول ليس على الحديث وإنما على الإجماع مثلا، كالحديث الثاني أو الثالث، وهو ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا الحديث باتفاق علماء الحديث ضعيف بل واهن، ضعيف بل واهن. فلماذا أورده الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب، برغم أن الإجماع قد انعقد بين العلماء أنه لا يحتج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية العملية، لا يحتج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية العملية، ولم يخالف في هذا الإجماع أحد من أصحاب القدم الراسخة في هذا الفن. أورده لأن الاعتماد على هذا الحديث اعتماد شكلي، وإنما المعول في هذا الباب على الإجماع، وهو أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، وهو الدليل الثالث من الأدلة المعتبرة في أصول الفقه. ومنهج الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب سنتطرق إليه تفصيلا، لكن من الواجب أن نقدم بين يدي الكتاب بتقدمة للحافظ رحمه الله، وهو العلم المفرد الذي حمل لواء هذه الصناعة وعاناها في زمانه، بل ختم به الحفظ. توفي في أواخر القرن التاسع وختم به الحفظ رحمه الله. فمن اللائق، وهذا الكتاب كتابه، أن نقدم بترجمة وإن كانت تطول، لكنها على أي حال لا تفي بحق هذا الحافظ العظيم. ولعل في سرد ترجمته وترجمة العلماء الذين نذكرهم في هذه الدروس ما يكون حافزا لكثير من الذين يرغبون في سلوك سبيل العلم الشرعي، لا سيما نحن في زمان فترت فيه الهمم، بل ماتت فيه الهمم. فترت، هذا شيء عظيم بالنسبة للموجود الآن، ليست هناك همم، فقد راح زمان العلم الشرعي، وأسبابه تطول، لعلنا نتعرض لها أيضا في ثنايا الشرح على هذا الكتاب. أما مؤلف هذا الكتاب فهو الإمام الحافظ العالم الحبر، إمام الحفاظ، كلمة لا يجحدونها، إمام الحفاظ كلمة لا يجحدونها، وشهادة على أنفسهم يرددونها، ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يودونها. شيخ الجرح والتعديل وإمام الرجال في كل سبيل، صاحب الهمة العالية والجد الحثيث، أمير المؤمنين في الحديث، العالم الرباني، شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني العسقلاني، أصلا المصري مولدا ومنشئا ودارا ووفاة، رحمه الله تعالى وأمطر قبره غيوث. ولد رحمه الله تعالى في يوم 22 من شهر شعبان 73، وقد ماتت أمه وهو صبي صغير، ومات والده رحمه الله قبل أن يتم 3 سنين، وكفله وصيه الزكي الخروبي، وكان رجلا صالحا. فتعهد الحافظ أو تعهد ذلك الصبي تعهدا جيدا، فدفع به إلى الكتاب فحفظ القرآن الكريم وله 9 سنين، وبدأ ينظر في العلم ويبحث في التجويد وفي التفسير وهو 12 سنة، وبدأت تظهر عليه علامات النجابة. هذا الحافظ رحمه الله بدأ يبحث وينظر وهو 12 سنة، يعني بدأ البحث مبكرا، فهذا أتاح له جملة وافرة من المشايخ الذين تلقى عليهم سائر العلوم. بلغت جملة المشايخ الذين أخذ الحافظ رحمه الله عليهم العلم 450 شيخا، جمع أسماءهم وترجم لهم في كتاب حافل له سماه المجمع المؤسس والمعجم المفهرس، أي لشيوخه. ولا عجب في ذلك، فإننا نعتقد أن 450 شيخا ليس عددا كبيرا بالنسبة لغيره من أهل طبقته أو طبقة شيوخه. فلقد رأيت معجم الشيوخ للحافظ شمس الدين الذهبي، فأحصيت عدة المشايخ الذين تتلمذ لهم الذهبي إما سماعا وإما إجازة خاصة أو عامة، فوجدت شيوخه بلغوا 40,000 شيخ، 1,040 شيخا للحافظ شمس الدين الذهبي. بلغ عدد الشيخات من النساء في هذا المعجم، أي معجم الذهبي، أكثر من 100 شيخة في حرف زينب فقط، له 17 شيخة اسمها زينب. بل في المعجم المختص بالمحدثين للإمام الذهبي بلغ عدد شيوخه في الحديث فقط 493 شيخا. الآن لو جبت العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه لعلك لا تصل إلى هذا العدد. ليس في الحديث، الحديث لا يوجد أكثر من أصابع اليدين في العالم كله، بل هذه مبالغة مني وحسن ظن، فضلا عن العلوم الأخرى. وهذا العدد الكثير كان سمة عامة بالنسبة لغالب الذين يطلبون العلم. فشيوخ الإمام أبي حنيفة مثلا كما يذكرون بلغوا 1,000 شيخ. ولما نذهب بعيدا، الإمام الطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، شيوخه في المعجم الصغير 1198 شيخا. لذلك هؤلاء الناس كانوا علماء، لو أخذ من كل شيخ جملة واحدة لصار عالما. وكان تعدد المشايخ من أعظم الأمور التي جعلت هؤلاء يصلون إلى هذه الدرجة العالية من العلم. ليس كأمثالنا الآن، من ظفر بشيخ واحد فهنيئا له، مع أن السلف يقولون إذا أردت أن تعلم خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعلم خطأ شيخك فجالس غيره، لأن الذي يقتصر على شيخ واحد كالذي كالمتزوج بامرأة واحدة، إن حاضت حاض معها، وإن مرضت مرض معها، وإن نفست نفس معها. هذا التشبيه ليس مني، إنما هو من قول العلماء أو من قول العالم الذي قال هذا الكلام. فالذي يجالس شيخا واحد لا يعرف خطأه من صوابه، لأنه ما جالس غيره. لذلك ننصح الذين يريدون أن يسلكوا هذا الدرب أن ينوعوا روافدهم، لا يقتصروا على شيخ واحد فقط. فالحافظ رحمه الله تعالى رحل، لأنه كان مصري، كان مصريا، فجاب مصر كلها، وكانت آنذاك ملآنة بالعلماء، فأخذ عن علمائها كلهم. وهذه هي سنة العلماء، أنهم لا يخرجون من بلدهم إلا بعد أن يستوعبوا علم شيوخ البلد، لأن هذا أيسر بالنسبة لهم. لا يشق علي الآن أن أذهب إلى الإسكندرية، لكن يشق علي أن أذهب إلى دمشق، ولربما ذهبت إلى دمشق فرجعت إلى الإسكندرية فرأيت الشيخ مات أو رحل إلى بلد يصعب علي أن أتابعه فيها. لذلك كان من سنتهم رحمه الله تعالى أنهم يأخذون العلم عن أشياخ البلد، حتى إذا رأوا أنهم حصلوا ما عندهم بدأوا الرحلة إلى الأقطار الإسلامية الأخرى. فكان من البلاد التي دخلها الحافظ رحمه الله بعد أن استوعب الشيوخ في مصر، دخل الشام ببلادها الواسعة، ودخل اليمن، وكذلك دخل العراق، ودخل بلدانا أخرى. كل جهة من هذه الجهات فيها بلدان كثيرة جدا، التقى الحافظ رحمه الله بالشيوخ فأخذ عليهم إما سماعا وإما إجازة عامة أو خاصة. كان أهم ما ساعد الحافظ رحمه الله على السرعة في الوصول إلى درجة العالم الفحل البيئة التي نشأ فيها، فقد كان عمه عالما، وكان أبوه فقيها شافعيا عارفا بالأدب، وكانت أخته ست الركب التي تولت تربيته بعد أمه، كانت قارئة بارعة ذكية جيدة الذكاء. وكان الحافظ رحمه الله يمتن لها كثيرا، فترجم لها وقال: هي أمي من بعد أمي، أصبت بها، أي لما ماتت، تشعر من لفظ أصبت بها بمدى الحب والامتنان الذي في قلب الحافظ ابن حجر لأخته ست الركب التي اعتنت به وربته. ثم وصيه الزكي الخروبي كان من العلماء أيضا، فرجل ينشأ في مثل هذا الوسط ليست هناك معوقات في طلب العلم، فمثل هذا يمضي بخطى سريعة في هذا الطريق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما لا يكون شيخ الإسلام؟ وجده أبو البركات كان شيخ الحنابلة. قال شيخ الإسلام بلغ درجة الاجتهاد اللي هو أبو البركات، وأبوه اللي هو عبد الحليم كان شيخ الحنابلة أيضا، فجده شيخ الحنابلة وأبوه كان شيخ الحنابلة، ثم صار ابن تيمية بعد ذلك شيخ الحنابلة بل شيخ الإسلام. هذه البيئات العلمية هي التي تساعد الذي يطلب العلم أن يمضي حثيثا في طلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البيئة، يولد أول ما يولد مسلما، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. لكن البيئة لها دخل في تشكيل الإنسان، فأبواه بعد ذلك إما يهودانه يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبيئة لها دخل في تشكيل الإنسان حتى وإن بدأ مستقيما أول ما بدأ. الآن طلب العلم الشرعي صار مثل الذي يبحث عن الكبريت الأحمر في نهر النيل، أو يبحث عن الجواهر في الماء العذب. لذلك ماتت الروافد التي تمد المسلمين بالعلماء الشرعيين، وسبب في ضياع هذا الرافد العظيم الذي ضاعت الأمة بسبب ضياعه، سبب في موت هذا الرافد العظيم أشياء كثيرة، منها الدولة ومنها الأسرة، والأسرة عليها عامل شديد وعال في موت هذا الرافد. أنا أعلم رجلا كان إذا اشترى كتابا أخفاه حتى لا تقع عين ولي أمره عليه، كأنه يحوز مخدرات. قال لولي أمره يوما: أريد أن أشتري كتاب كذا. قال: هذا مقرر عليك؟ قال: لا. قال: لا. فقال له بعد أن نجح في الامتحان: أريد أن أذهب إلى المصيف. قال: خذ. وأعطاه. كثير من الناس يتصرفون هذا التصرف فيما يتعلق بالعلم الشرعي، ليس الأمر وقف عند هذا الحد، بل صار الذين يلتحقون بالأزهر أبعد الناس عن العلم الشرعي. أذكر أن رجلا دفع بابنه إلى المدرسة وهو في السنة الثانية ذهب بصره وعمي، فأخرجه من المدرسة ودفعه إلى الكتاب، فعرض هذا الأمر على بعض الأذكياء من المشايخ، فتلا قول الله عز وجل: ويحبون لله ما يكرهون. لما كان مبصرا ذا عينين واسعتين يبقى يدخل المدرسة، بعد أن عمي يبقى يحفظ القرآن. وصار في فترة ليست بالقصيرة الراسبون الفاشلون في الإعدادية العامة
الذين لفظتهم المدارس الثانوية لا يجدون بابا إلا الأزهر، فيدخل الفاشلون المدخنون المدمنون أحيانا للمخدرات، يدخل إلى الأزهر وهو صفر اليدين. هذا يتخرج وتدفع به القوى العاملة إلى المساجد إماما وخطيبا يدرس لنا الدين وهو صفر اليدين منه. وفي الجعبة كثير من الأسى، ومما ساعد على ذلك منهج دنلوب المستشرق الكافر الذي وضع منهج التعليم هنا ورحل وترك ظله، أخرج الدين من المجموع ولم يجعله مادة أساسية. وليس هذا فقط، بل يجعل الدين في آخر الحصص، في الوقت الذي يقفز فيه الطلبة من على سور المدرسة وملوا، حتى إن لم يقفزوا شحن ذهنهم 6 حصص أو 5 حصص يتلقاها طيلة اليوم، فإذا جاء درس الدين ما عاد عنده أي استعداد لاستيعاب شيء جديد. وليس هذا فقط، بل جعلوا مدرس الدين هو مدرس اللغة العربية، وكان مدرس اللغة العربية يتقاضى 4 جنيهات، ومدرس الرياضيات واللغة الإنجليزية يتقاضى 12 جنيها. فكان بطبيعة الحال والناس يسعون إلى تحسين معيشتهم، يسعون إلى الالتحاق بالأقسام التي تخرج مدرسين اللغة الإنجليزية أو مدرسين الرياضيات أو العلوم. وزهد الناس في الكليات الشرعية وكليات اللغة العربية لأن الراتب قليل، ثم هم لا يستشيرون مدرس اللغة العربية في شيء، وكانوا يصورونه لنا دائما رجل قديم متحجر، البنطلون أبو بتاع الليئة ده، هذا مقرون بمدرس اللغة العربية علامة على التخلف. وأشياء أخرى كثيرة. فلما انحط مستوى هذا الرجل الذي يدرس مادة الدين في المدارس في نظر العوام، انحط تبعا لذلك مستوى المادة التي يدرسها، بل بلغ الأمر، وأنتم تعلمون لا شك في ذلك، أنهم في المسرحيات يتندرون على أصحاب الدين. نحن لا ننكر أنه دخل في مضمار الدين فسقة، ودخل فيه فجرة لا يتقون الله، نحن نعلم هذا، لكن هذا لا يختص به رجال الدين وحدهم، في كل طبقة من طبقات المجتمع فسقة وصالحون. حتى إن راقصة مشهورة استضافوها في لقاء على بعض المجلات المصورة، قل فين أيام زمان، كل واحدة الآن بتهز وسطها فاكرة نفسها رقاصة. ده الرقص ده فن، ده علم. ده أنا لما رحت باريس ورقصت رموا علي ورد. هم دول ما بيفهموش حاجة بتوع باريس، لا دول ناس فاهمين. وأذكر إن في هذه الحفلة في باريس ربنا وفقني جدا ورقصت رقص ما حصلش. حتى هذه المرأة تشكو إن في راقصات دخيلات على الرقص وعلى فن الرقص. المغنون يقولون انتشرت شرائط الكاسيت الهابطة وصار كل واحد بيجعر فاكر نفسه فنان. فين أيام فلان وعلان لما كانوا يغنون ولما كانوا يتحملون الأذى ولما ويتحسر أنه ذهبت الطبقة التي كانت تحتسب الغناء وتحتسب الفن. كل طبقة تشكو من المتطفلين عليها. فليس بعجيب أن يدخل في مضمار الدين فسقة. ما هو العجيب في ذلك؟ لماذا إذن إذا كان الأمر سواسية تسلطون المجهر على الدين ورجاله؟ مسرحيات الآن الملين بأربعة قرأت عنها ودهشت. الملين بأربعة تنديد بشركات توظيف الأموال، رجل ملتحي لحيته إلى سرته، يعمل في النصب ولا إبليس، ويضحك الجمع كله على عبارات يستخدمها من القرآن والسنة. هو الممثل الداعر اللي في مدرسة المشاغبين لما يقول مرشات عسكرية وقرآن ويضحكون، يوضع القرآن في هذه المهانة. بل ليس هذا فقط، في مقدمة هذه المسرحية التي ما زالوا يبدون فيها ويعيدون، لما أنشدوا نشيد المدرسة ورقصوا كان من ضمن الذين يرقصون شيخ أو رجل مثل شيخا بعمامة وككولة، والمدهش أنه كان أفضل من رقص في هذا النشيد. لما يفترون ويضعون كرامة رجال الدين في التراب والوحل وتحت الأقدام، متى يؤبه لهؤلاء ومتى يؤخذ برأيهم؟ إن هذا المجال ليس وحده هو الذي دخله فسقة وولجه فجرة. لماذا تضعونه تحت المجهر؟ الأمر مقصود، وهذه مسائل يطول شرحها. كل هذا وغيره مما سنكشف عنه الغطاء نصيحة للمسلمين أدى إلى ضياع هذا الرافد العظيم الذي كان يمد الإسلام والمسلمين بالحراس اليقظين الذين يتقون الله ويحملون الأمانة. أين في الناس مثلا مثل سفيان الثوري؟ استدعاه الأمير يوما وقال له: لما لا تزورنا؟ قال له: اعفني، أي من الجواب. قال: بل قل. قال له: حدثني مؤمل ابن إسماعيل عن فلان نسيت اسمه أن النظر في وجوهكم معصية. ما كان يخشى في الله لومة لائم. أين في الناس مثلا مثل العز ابن عبد السلام؟ هذه الأمة مهانة لأنه ليس لها رؤوس ينطقون بالحق ويتكلمون بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. يذهب العز إلى المحفل الذي أقامه نجم الدين أيوب حاكم مصر آنذاك، وفي هذا اليوم هو يوم تنصيب نجم الدين أيوب ملكا على مصر، يعني عيد من الأعياد القومية المجيدة. وقعد نجم الدين أيوب وحوله البطانة المنافقة من وزرائه وعلماء السوء، فذهب العز يتوكأ على عصا ومعه تلميذه. فلما اقترب من نجم الدين أيوب صرخ وقال: يا أيوب، بوأك الله ملك مصر، والخمر ببلدك، والزنا مرخص. فقام نجم قال: أين هذا يا سيدي؟ قال: في مكان كذا وكذا. قال يا سيدي أنا ما أبحت هذا، إنما هذا كان من أيام والدي. قال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فأمر نجم الدين أيوب بإبطال هذه الحانات وإقفال بيوت الزنا. انصرف العز، مش قاعد، انصرف. فقال له تلميذه يا سيدي كيف وجدت الجرأة أن تخاطبه بهذا يا أيوب؟ قال يا بني إني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. بهذا المعنى يؤخذ من قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما هي النكتة في الآية؟ أن بعض العلماء أخطأ وقال إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله وصف كيد النساء فقال تعالى إن كيدكن عظيم على لسان العزيز، إن كيدكن عظيم، ووصف كيد الشيطان بأنه كان ضعيفا. وسر الخطأ في هذا أن المقارنة لا محل لها، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه قيس بكيد الله فلذلك كان ضعيفا، وسياق الآية يدل على ذلك. أما كيد النساء فكان عظيما لأنه قيس بكيد الرجال، فلا مجال أن تقيس كيد النساء بكيد الشيطان، إنما كان ضعيفا لأنه قيس بمكر الله تبارك وتعالى. فالذي يستحضر عظمة الله في قلبه لا يرى شيئا أمامه ذا بال. والعز هذا سلطان العلماء وسيد الأتقياء، هو الذي باع المماليك الذين حكموا مصر، مماليك صفوا على الحكم وأخذوه بين عشية وضحاها وصاروا أسياد البلاد ومملوك عبد. فنظر العز فوجد بيت المال يحتاج إلى مال، فقال هؤلاء المماليك من حظ بيت المال لأنهم عبيد سلعة يملكها بيت المال، احنا محتاجون ان احنا نبيع مجموعة من الأمراء في السوق، مجموعة من الأمراء الذين يحكمون البلد يباعون في السوق. وأصر العز وقال أنتم ملك لبيت المال ولا بد من عرضكم في الأسواق. قالوا نحن حكام البلد كيف نعرض في الأسواق للبيع؟ قال هو هكذا وإلا عزلت نفسي. شوف العزة، العزة يعزل نفسه، يهدد أن يعزل نفسه في يوم عاصف شديد الريح. وقف شيخ الأزهر ينتظر شخصية في مطار القاهرة 3 ساعات واقف عشان ينتظر هذه الشخصية عشان يحظى بالسلام عليه، وهو مبدل لشرع الله. لكن ولو أن العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. هدد العز أن يعزل نفسه إذا لم ينفع أولئك الأمراء ويباعون في بيت المال. طيب خذ من أموالنا ما شئت، خذ من ثرواتنا ما شئت. قال أبدا، فرفضوا. فعزل نفسه وأخذ بغلته وقصد الشام. فقال بعض الناس للخليفة خروج هذا الرجل من مصر إيذان بذهاب ملكك، فرده. فأدركوه في نصف الطريق فأرجعوه قالوا لك ما تريد. ونوح الذي كان عبدا في السوق يشتريه بعض أحد المسلمين. إن الإسلام يعز بمثل أولئك، لكن أين السبيل إلى أولئك؟ وقد ذهب هذا الرافد العظيم الذي ينبت مثل هؤلاء الأفذاذ. تاريخنا مجيد وأسلافنا في غاية العظمة، لكن جهلنا بتاريخنا هو السبب أو بعض السبب فيما نحن فيه الآن. البيئة التي عاش فيها الحافظ رحمه الله أهلته أن يكون أمير المؤمنين في الحديث، وأن يكون سيد الحفاظ، وأن يختم به هذا الشأن في مصر بل وفي بلاد الإسلام. هذا الحافظ رحمه الله كانت البيئة أحد الأسباب المباشرة الرئيسية في أنه صار كذلك، مع أشياء أخرى نذكرها إن شاء الله عز وجل ساعدت في تكوين شخصية الحافظ ابن حجر رحمه الله، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الإنسانية.
والعجيب أن الذين يستحبون فقط الوضوء من لحوم الإبل يحتجون أن بهذا الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ صلى الله عليه وسلم، من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا مناسبته أن أحد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام، فأحدث بعضهم، وكان الصحابي دعاهم على جزور على جمل، فأحدث بعضهم فقاموا يصلون، فلم يحرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الذي أحدث وقام معهم، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فتوضأوا جميعا والذي أحدث معهم حتى لا يحرجوا. فهذا الخبر لا أصل له، يعني لا سند له، لا يصح. ثانيا، من علامة بطلانه أنه قدح في الصحابة. من يتصور أن يقوم صحابي فيصلي بغير وضوء لأنه محرج؟ هل هذا معقول؟ صحابي أحدث فبعدين يقوم للصلاة فيقوم في الصف هكذا بعدما أحدث ولا يخرج فيتوضأ لأنه محرج؟ ده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة أحدث بصوت في المجلس فجعلوا يتضاحكون، فقال لهم ولما يضحك أحدكم مما يفعل، لما يضحك أحدكم مما يفعل. هذا الخبر تثبيته فيه طعن في مثل هذا الصحابي، مع أنه لا يصح. فهنا ما هي حجة القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الإبل فقط؟ لا حجة، بل الحجة واضحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين اللحمين. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فهذا واضح جدا. فالذي يقول أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم ردوا هذا الحديث لأنه لم يرد في آية المائدة، وقبلوا حديث الوضوء من القهقهة برغم أنه لم يرد أيضا في آية المائدة، وبرغم أنه حديث باطل. واحتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الأحناف في هذه المسألة، وذكرها المصنفون في فضائل الشافعي رحمه الله، أنه تناظر مع محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع، فقال له: ما تقول في رجل قهقه في صلاته؟ ما حال وضوئه؟ قال: وضوءه باطل. قال: ما حال صلاته؟ قال: باطلة، يعيد الوضوء والصلاة. قال: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة وهو بيصلي؟ مرت عليه امرأة قال لها: يا زانية. ما حال طهارته؟ قال: تامة. ما حال صلاته؟ قال: باطلة، يعيد الصلاة دون الطهارة. قال: سبحان الله، أقذف محصنة في الصلاة أهون عندكم من قهقهة؟ يعني يقهقه فيعيد الوضوء، يقذف محصنة في الصلاة لا يعيد الوضوء، كيف هذا؟ وأنتم من أقيس الناس، وهذا من أفسد القياس. فأخذ محمد بن الحسن نعله وانصرف. فأنتم ترون حتى على هذه القاعدة التي قعدها أبو الحسن الكرخي وتبعه جماعة غفيرة من الأحناف لم يثبتوا عليها، كذلك هم يجوزون لفاقد الماء أن يتوضأ بنبيذ التمر. النبيذ، نبيذ التمر، إذا وضعت التمرات في الماء حتى أخذ الماء من حلاوة التمر، هذا اسم نبيذ، مش النبيذ المشهور الآن. واحتج الأحناف بحديث منكر، وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقرأ القرآن على الجن أخذ معه عبد الله بن مسعود، فلما قرأ عليهم ورجع قال: أمعك وضوء؟ أمعك ماء، يعني الوضوء؟ قال: لا، معي نبيذ، معي نبيذ. فأمره أن يصب عليه ليتوضأ، وقال: ثمرة طيبة وشراب طهور، ثمرة طيبة وشراب طهور. أطبق علماء الحديث على أن هذا الحديث باطل، أطبق علماء الحديث على أن هذا الحديث باطل، وأن عبد الله بن مسعود لم يشهد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجوزوا لمن فقد الماء أن يتوضأ بنبيذ التمر. أليس هذا زائدا عن آية المائدة؟ قطعا زائدة، بل ألغت حكما في آية المائدة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأنت إذا فقدت الماء لا تتوضأ بنبيذ التمر، إنما تتيمم بالصعيد الطيب. فهو لغى، هو بهذا الحكم لغى التيمم الذي هو البدل عن الأصل إذا فقدت الأصل، مع إجماع العلماء أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ونبيذ التمر تغير طعمه ولونه ولربما ريحه. فإذا أخذ الماء من صفة التمر تغير لونه وتغير طعمه، فانظر كيف أنهم وضعوا الأصل ثم احتجوا بأشياء عادت على الأصل بالإلغاء لبعض الجزئيات فيه، كمثل الوضوء بنبيذ التمر. فالحاصل أن هذه القاعدة كما يقول ابن القيم، وهو الحليم، ابن القيم حليم في البحث، ليست عنده الحدة، احتد عليهم في هذا البحث وقال: أوجدوا لي فرقا صحيحا بين ما تأخذون وما تردون، أن تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد قعدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تتبعون إمامكم لأنه أفتى بوجوب القهقه، وتخالفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تتبعون النبي عليه الصلاة والسلام إلا إن وافق قوله قول إمامكم، فإن اختلف قوله صلى الله عليه وسلم مع قول إمامكم أخذتم بقول إمامكم، ومن أولى بالاتباع. وشدد عليهم وأورد لهم أمثلة كثيرة جدا تدل على سعة اطلاعه في كتابه النفيس القيم الذي يجدر بمن تأهل للفتية أو أراد أن يتأهل أن يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية، فإن لم يفعل جهل كثيرا جدا من العلم، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 مجلدات، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب فريد في بابه كالموافقات للشاطبي، فريد في بابه لم ينسج أحد على منواله بعده رحمه الله، فاستغرق نحو 25 صفحة يضرب الأمثلة في بيان تناقض الأحناف في وضعهم لقاعدة أن الزيادة على النص تعد نسخا للنص. لكن على أي حال، نحن نبهنا على هذه القاعدة لأنها أدت كما رأيتم إلى اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي. فهذا يجيز الوضوء بنبيذ التمر إذا فقد الماء، وجماهير العلماء إنما يجيزون له أو يوجبون عليه أن يتيمم إذا فقد الماء، فاختلفوا في الفتية لأنه لاختلافهم في هذا الأصل. وهناك أشياء أخرى كثيرة ننبه عليها عرضا، أي على سبيل الذكر، حتى ننهي في هذا المجلس الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء، لأنها طويلة وتحتمل دروسا كثيرة مستقلة. منها أن بعض العلماء وأخص بهم أهل الحجاز كانوا لا يحتجون بأحاديث أهل العراق، وكانوا يقولون: إذا حدثكم أهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. وقيل لأحد الأئمة الأعمش سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حجة، السند ده هو تقرأ في كتب المصطلح إنه من سلسلة الذهب، يعني رجاله أئمة ثقات أثبات حفاظ، قل ما شئت فيهم من مدح. سفيان الثوري، سليمان بن مهران الأعمش، إبراهيم بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد النخعي، عبد الله بن مسعود. فقال لبعض علماء الحجاز وساق له هذا الحديث حجة، قال له: إن لم يكن لهذا الحديث أصل بالحجاز فلا. وقال بعضهم انظروا إلى الحديث، إن وجدتم له أصل عند الحجازيين فنعم، وإلا فلا نخاع له. وصار بعض الناس يحتجون بأحاديث بلدهم ولا يحتجون بأحاديث البلدان الأخرى. فبالتالي إذا رأى الحجازي حكما في أحاديث العراقيين ليس عند الحجازيين لا يأخذ به، والعكس. فبالتالي تجد الأحكام اختلفت، لأن هذا لا يحتج بحديث العراقيين وهذا لا يحتج بحديث أهل الحجاز. نعم، في الزمن في القرون المتقدمة، لأن حتى جاء الشافعي رحمه الله فقال لأحمد ابن حنبل رحمه الله: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، ونحن أعلم بالفقه منكم، فإذا جاءك حديث لم أقل به صحيح فنبئني كوفيا كان أو حجازيا أو بصريا أو شاميا. قال الذهبي رحمه الله ولم يقل له أو مصريا، لأن الشافعي رحمه الله كان أدرى بأحاديث أهل مصر من أحمد، إن الشافعي مصري وبلدي وأصحاب البلد أدرى بمروياتهم من غيرهم. فأبطل الشافعي رحمه الله مسألة الاحتجاج بأحاديث بلد دون بلد، قال: إن صح الحديث فأنبئني أصير إليه كوفيا كان أو عراقيا أو شاميا أو حجازيا. وكذلك صنف أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله كتابا في مفاريد أحاديث الأمصار، يقول: من فرد به أهل مكة ويرويه، من فرد به أهل المدينة ويرويه، من فرد به أهل العراق ويرويه، إلى آخره. فهذا أيضا كان من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. وسبب آخر، وهو أن بعض العلماء كان يضيف إلى الاحتجاج بحديث الآحاد بعض القرائن التي لا يضيفها الآخر، كمثلا أن ينقل الحديث فقيه، مش راوي أي راوي، لا، إذا خالف الحديث قياس الأصول يبقى احنا إذا خالف الراوي في حديثه قياس الأصول يبقى نحتاج إلى فقيه، أن يكون الراوي فقيها، وألا ينفرد أحد الرواه بحديث عمت به البلوى، بل إذا كان هناك حديث تعم به البلوى لا نأخذه من راو واحد. وبهذه القاعدة رد الأحناف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، احتج الشيخان بجميع رواته كما قال الحاكم. إذا بلغ الماء قلتين، القلة مش الأولى للإناوي اللي انت بتشرب منها دي، القلة اللي هي زي الزير كالحب، الزير اسمه حب، هذا الحب يسمى قلة، والبلاص هذا أيضا يسمى قلة، وقلال هجر التي وردت في بعض الأحاديث الضعيفة متفاوتة الأحجام، فمنها جرار عظيمة ومنها جرار متوسطة ومنها جرار صغيرة. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا: إن الماء أعز شيء عند العرب. وهذا الحديث بلا شك من أيسر الأحاديث في الماء وفي حكم الماء، ومما يحتاج إليه عامة المسلمين، فكيف ينفرد به عبد الله بن عمر فقط؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الراوي الذي روى هذا الحديث؟ كيف والماء عزيز ويعني يحتاج إليه الخاص والعام، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وكذلك رفع الغسل يكون بالماء، وهذا الحديث من أيسر الأحاديث في الماء، كيف لا يعلمه جماهير المسلمين ويكون عند عبد الله بن عمر فقط؟ فيقولون إن الأحاديث التي تعم بها البلوى ويحتاج إليها جماهير المسلمين لا يكفي فيها راو واحد، وادعوا شذوذ هذا الحديث، وسنرد على هذه الدعوة ردا كاملا في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في أثناء الشرح من هذا الكتاب. فهذه الأسباب المجملة التي فصلنا بعضها وأجملنا بعضها الآخر أدت إلى اختلاف علماء المسلمين في فتاواهم وفي مقالاتهم. فالواجب على من تلبس بالعلم ألا ينكر على العلماء أنهم خالفوا، أو على بعضهم أنه خالف حديثا واضحا أمامه، كما قلنا لأن هؤلاء العلماء لم يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهوى. نحن نعتقد هذا اعتقادا جازما لأن حسن الظن يقتضي ذلك، لذلك تجد مناقشات العلماء تتسم بالهدوء. أما الأرعن الذي لم تقلم أظفاره في العلم فيهيج إذا رأى عالما خالف نصا، ويتهم العالم بمخالفة النص، وفي أحسن الأحوال يتهمه أنه لا يفتي بنص أي من عنده. هذا لا يجوز لمن تلبس بالعلم الشرعي. والسبب كان في سرد الأسباب التي اختلف من أجلها علماء المسلمين لأجل هذا، ألا يتطاول أحد الناشئة على بعض علماء المسلمين فيزعم أنه خالف الحديث أو خالف الآية، حاشاهم من ذلك. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في الخميس القادم في هذا المسجد دروس بلوغ المرام في أدلة الأحكام، اللي هو متن الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هل هناك أي استفسارات في الدرس، أي تتعلق بموضوع الدرس؟ رجل حج الفريضة، في شيء فيما يتعلق بالدرس؟ نعم، تمر المعلق. لا، لها طبعا، لها ضابط. بيسأل هل يعني الثمر المعلق الذي لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه من على الشجر هكذا مطلق ولا له قيد؟ له قيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في النسائي وغيره: ما أخذ ذو الحاجة غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة. الخبنة اللي هو حجره، يعني يأكل ويملى حجره للأولاد، لا يتخذ خبنة، فإن اتخذ تقطع يده. لا طبعا، هناك حد لما تقطع به اليد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. يعني المسألة دي كنا فصلناها لو تذكرون في خطبة في المصالح المرسلة، لما كنا بنرد على الذين قالوا إن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، وذكرنا أن هذا باطل، وأن عمر بن الخطاب يستحيل أن يوقف حدا من حدود الله تبارك وتعالى، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في عام المجاعة أن الذي يأخذ الشيء إنما يأخذ ليأكل لا يسرق، فيقول: هذا ليس بسارق، هذا محتاج، كالذي أخذ من على الثمر المعلق. إنما إن ثبت لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الرجل سرق فوق النصاب وسرق من الجرين اللي هو من مكان الحرز واتخذ خبنة، يبقى ثبت أنه سارق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك مسألة أنك تأخذ من على الشجر ما تشاء، لكن قال ما أخذ ذو الحاجة غير متخذ خبنة، أي لا يأخذ شيئا في حجره أو في قفص أو نحو ذلك. نعم. نعم. ليس قول الجمهور دائما هو الصواب، وهذه أيضا من المسائل التي سننبه عليها، لأن بعض الناس ظن أن قول الجمهور يرادف الإجماع، فهاب أن يرد رأي الجمهور، هيبته أن يرد الإجماع، وشتان بين رأي الجمهور وبين الإجماع. الجمهور أي الكثرة، الجمهور أي الكثرة. الحجة على الكل سواء كان الجمهور أو كان الإجماع إنما يكون في الحديث، لأن الأدلة الشرعية المعروفة كتاب وسنة وإجماع، فلا يكون إجماع بخلاف حديث أي بخلاف نص، وإن ثبت ومستحيل يثبت والحمد لله، فإن ثبت أن هناك إجماع على خلاف النص فلا عبرة بالإجماع، فكيف إذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ كيف إذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ لأنهم احتجوا كما قل بهذه الحكاية التي لا أصل لها، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ نزل على سبب، وهذا السبب أنه أحب ألا يحرج هذا الصحابي فأمرهم جميعا أن يتوضأوا، فليس في هذا إيجاب، ولذلك لم يأتوا بحجة في الرد على الذين تمسكوا بالحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم تفريقا واضحا جدا، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فأين قول الجمهور؟ هذه واحدة. الثانية أن كثيرا من الناس يتجوز في إطلاق كلمة الجمهور كما يتجوزون في إطلاق كلمة الإجماع، فصاروا يطلقون الإجماع على عدم وجود المخالف، مع أن تعريف الإجماع في علم أصول الفقه معناه أن يجمع جميع المجتهدين، خلي بالك من لفظ الجميع، المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحكم. فإذا ثبت إن في مجتهد لم يدل بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع، فإن ثبت أن أحد العلماء بلغه هذا الحديث ولم يدل بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع. فمن أين لنا أن نحصر جميع المجتهدين في الأمة المسلمة؟ من أين لك؟ ثم أكل ساكت ينسب له قول؟ ثم قد يكون هناك عارض جعل المجتهد لا يجهر بالرأي، ثم قد لا يبلغ الحكم إلى هذا المجتهد. لذلك قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. ليس في هذا نفي لحقيقة الإجماع كالمعتزلة وغيرهم الذين نفوا الإجماع، لا، لكن الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، والإحاطة بأقوال جميع المجتهدين لا يمكن لأحد أن يحصله. إذن فذكر تعريف الإجماع في كتب أصول الفقه مستحيل وقوعه حقيقة، طيب، هذه الإجماعات التي نجدها في كتب العلماء يقول لك وبالإجماع وبالاتفاق، تقرأ هذا كثيرا، هل فعلا بالإجماع على التعريف المذكور في أصول الفقه؟ نقول لا. طيب كيف ساغ لهم أن يقولوا بالإجماع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن العلماء يطلقون الإجماع هنا على عدم معرفتهم بالمخالف، يعني هذه المسألة أنا لا أعلم فيها مخالفا، يبقى إجماع. عرفت إزاي؟ يعني اطلعت على جميع الكتب فلم أرى مخالفا لهذه الفتوى، فيتجوز في إطلاق كلمة الإجماع على هذه الصورة، وهي في الحقيقة على تعريف الأصول ليست بإجماع. كذلك يتجوزون في إطلاق كلمة الجمهور، لأنهم تجوزوا أيضا في الإجماع، فبعض العلماء الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو المالكية يقولون قال الجمهور أي جمهور المذهب وليس الجمهور، وبعضهم يقول قال الجمهور إذا وقف على 10 قالوا بهذا القول و5 قالوا بالقول الآخر، فيقول لك قال الجمهور. وعلى أي حال، فلو ثبت أن الجمهور قالوا بقول ولم تظهر لنا حجته وظهر لنا من حديث واضح الدلالة لم تدخل عليه قرائن ولم تنفه عن ظاهره أنه يخالف فتوى الجمهور، لا يجوز لنا أن نفتي بفتوى الجمهور وأن نترك الحديث الصحيح. نعم نحن نعذر الذين خالفوا هذا الحديث ولا نتهمهم، لكن ليس هذا مسوغ أن نتبعهم وعندنا الحجة الباهرة الظاهرة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام الواضح البين، لا سيما إن كان قد قال بمقتضاه بعض المجتهدين. فإن علمت أن المذهب الحنبلي الفتوى المعتمدة فيه الوجوب من لحوم الإبل، وأن جماهير أهل الحديث أيضا والظاهرية يقولون بوجوب الوضوء من لحوم الإبل تبعا لهذا الحديث، علمت أن المسألة ليست يعني مسألة فريدة ولا غريبة. أضف إلى ذلك قول الإمام النووي، وهو من أجل المحققين في المذهب الشافعي، حتى سماه العلماء هو والرافعي بالشيخين في المذهب الشافعي، مع أن المذهب الشافعي من أثرى وأعظم المذاهب في الفقه الإسلامي الذي يعج بالعلماء الفطاحل، أكثر المذاهب ثراء بالعلماء والفحول المحققين هو المذهب الشافعي، ومع ذلك اتخذ النووي رحمه الله أو تبوأ هذه المكانة العالية برغم أنه مات صغيرا عن 45 سنة، صار أحد الشيخين في المذهب الشافعي. يقول في كتاب المجموع، وهو من أعظم الكتب في الفقه لو تم، لأن الإمام النووي كما ذكرت قبل ذلك مات ولم يتم كتاب المجموع، إنما وقف عند بيع السلم في البيوع ومات رحمه الله تعالى، قال في هذا الكتاب الذي قال فيه بعض العلماء اعطش وجوع واشتري المجموع، شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله كان يقول هذه العبارة وهو يشرح لنا كتاب المجموع، اعطش وجوع واشتري المجموع لعظم هذا الكتاب وثقله في الفقه الإسلامي. يقول: ومذهب أهل الحديث والحنابلة هو الأقوى دليلا. حسبنا هذا، حسبنا هذا، لو تعارض قول الجمهور مع الحديث لا يشك أحد في تقديم الحديث. طبعا العلماء لهم شروط، لهم شروط يعني يطول الأمر بذكرها، مش أي أحد يظهر له معنى ظاهر من حديث يوم يخالف قول الجمهور وليس له فيه سلف، لا، هذه المسألة أيضا مضبوطة حتى لا تدب الفوضى أيضا في الفقه، وهذا إن شاء الله نذكره تباعا منثورا كلما جاءت مناسبته على الدروس. حاضر. نعم حاضر. في سؤال. سؤال ما يقول إن الإمام النووي ذكر أن العلماء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم جاءت بعض الروايات عنهم أنهم كانوا لا يوجبون، مش لا يجيزون، لا يوجبون. لأن الجمهور يقولون يستحب الوضوء من لحوم الإبل لا يجب. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة وأهل الحديث في الوجوب والاستحباب، الحنابلة يوجبون والجمهور يستحبون فقط. فيقولون إن نقل عن بعض الأئمة الأربعة أو عن الأئمة الأربعة أنهم لم يوجبوا الوضوء من لحوم الإبل. والجواب أن ليس كل الأئمة الأربعة وردت عنهم بأسانيد صحيح هذه الفتوى. ثانيا، لو سلمنا أنه صح أن الخلفاء الأربعة اجتمعوا على القول بعدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قولهم عند جميع العلماء لأمرين. الأمر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقدم سنته صلى الله عليه وآله وسلم في الاحتجاج على سنة الخلفاء الراشدين. ثانيا، أن هؤلاء الخلفاء يستحيل، وقد قدمنا أمثلة رائعة واضحة على ذلك، يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك، بل إن إذا أفتوا بفتوى على خلاف الحديث دل على أنها لم تبلغهم، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، نستأنس بما صح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بحث المتعة احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض الجالسين أظنه عطاء، قال: قد قال فيها أبو بكر وعمر بكذا وكذا، أي بخلاف ما تقول من الحديث. فقال ابن عباس: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى لو احتجوا بمثل هذه الحجة فالجواب عنها سهل جدا، وقد وردت أمثلة كثيرة في تضاعيف الدروس السابقة. نعم نعم نعم، ليس على المقلد شيء كما قلنا، لأن جماهير العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه. أنت رجل من العوام، لا يجوز لك أن تخالف مذهب مفتيك، وقد فصلنا قبل ذلك الجواب عن هذه المسألة. فإذا كنت حنفيا والمفتي لك حنفي وأفتاك ولو كانت فتواه خطأ من وجهة نظر غيره من المفتين، لا على المقلد شيء، ما عليه شيء، إنما هذا على الذي أفتاه. إن كان أفتاه بعدما استفرغ الوسع فيؤجر أجرا واحدا، إن كان أفتاه عن غير علم فهو مأزور بلا شك. يعني قال تأخرت، قال أتيت توضأت وأتيت، قال لم تغتسل، وهذه أيضا يعني تقصد. نعم، هذا يعني يقول الأخ إن ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وثبت وهذا في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تأخر يوم الجمعة وعمر يخطب فدخل، فقال سأله عمر عن سبب تأخيره، ففهم منه أنه كان على عجل فتوضأ وجاء، قال ولم تغتسل أيضا؟ فيقول إن كيف نفهم الوجوب من قول عليه الصلاة والسلام وهذا عثمان رضي الله عنه لم يغتسل؟ فيقول إن هذا أحد الخلفاء الراشدين وخالف فعله السنة، وهو قول عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الجمعة فليغتسل، أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نقول إن العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب وهم الجمهور أيضا، وأن غسل الجمعة مستحب فقط، لم يركنوا إلى قول عثمان، إلى فعل عثمان رضي الله عنه فقط، إنما احتجوا بأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن ويصححه بعض العلماء: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لذلك قال الإمام النووي في رياض الصالحين لما أورد هذا الحديث: غسل الجمعة واجب، قال: هذا وجوب اختيار، ليس الواجب على طريقة الأصوليين، لأن الوجوب اللي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ننزله على قول الأصوليين الذين تواضعوا عنه عليه بعد ذلك، والمسألة فيها طول. لكن الأمر يختلف هنا، الأمر يختلف إن هناك في أحاديث مع القائلين بالاستحباب، أما القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الإبل فليس معهم حديث مرفوع كهذا الحديث الذي هو مع الحنابلة وأهل الحديث. نعم، هذا كلحوم الغنم، جميع اللحوم تأخذ لحوم الغنم، لا نحرم شيئا إلا بنص، وما سكت عنه فهو عفو. يعني في باب التحريم لابد من نص صريح، إنما الحل الأصل في الأشياء هذه الحل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: توضأوا مما مست النار، ونسخ هذا الحكم، فصارت جميع اللحوم التي مستها النار تأكلها بغير أن تحدث وضوءا إلا لحوم الإبل. توضأوا من لحوم الإبل، أي المطبوخة طبعا بالفهم، لأن لا يتصور أنك تأكل لحم الجمل نيء، واخدلك، فمعنى توضأوا من لحوم الإبل أي توضأوا من لحوم الإبل التي مستها النار. فبدلالة الحديث الآخر أن ترك الوضوء مما مست النار يدل على أن جميع اللحوم إلا لحم الإبل فقط لا يتوضأ منه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.